إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. معنا أيها الإخوة في هذه الحلقة سورة جليلة سورة التكاثر، هذه السورة التي قال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى هذه السورة أخلصت في الموعد والوعيد والتهديد وكفى بها موعظة لمن تدبرها. ثبت في البخاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنا نرى هذا من القرآن، يعني قوله لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هكذا طبيعة الإنسان، يحب التكاثر في الدنيا ومتاعها وشهواتها. لو كان له واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون له ثلاثة، ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب إذا مات ودفن في قبره ويتوب الله على من تاب. فكان الصحابة يرون هذا من القرآن، حتى قال أبي حتى أنزل الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أنزل هذه السورة البديعة العظيمة التي تحذر الناس من التكاثر في الدنيا والانشغال بالدنيا عن الآخرة. ولذلك تأملوا في تناسب هذه السورة بما قبلها بسورة القارعة، ما المناسبة بين السورتين؟ تأملوا، الله تعالى قبل سورة التكاثر في سورة القارعة ذكر للناس أهوال القيامة، القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وذكر الموازين ومن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. فكأن سائلا سأل يا ترى هل الناس استعدوا للقارعة؟ هل استعدوا لأهوالها؟ هل وزنوا أنفسهم قبل أن يوزنوا يوم القيامة؟ يأتي الجواب في سورة التكاثر، أكثر الناس في غفلة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فهذه السورة في الحقيقة تحذير وإنذار وتنبيه من ربنا جل وعلا حتى نستيقظ من غفلتنا في هذه الدنيا. يقول الله تعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الإنسان الإخوة إنما خلقه الله تعالى في هذه الدنيا ليعبد الله جل جلاله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا تنسى هذه الغاية الكبرى التي خلقت لأجلها. لكن كثيرا من الناس انشغلوا عن الغاية العظمى التي خلقوا لأجلها، اشتغلوا بالدنيا عن الآخرة، اشتغلوا بجمع الدنيا والتكاثر فيها عن طاعة الله تعالى. فيأتي هذا التنبيه والتحذير ألهاكم التكاثر. تأملوا الله تعالى ما ذكر المتكاثر به، ما قال ألهاكم التكاثر بالمال أو ألهاكم التكاثر بالنساء أو ألهاكم التكاثر بالقصور أو بالسيارات أو بالشهادات أو بالرياسة أو بالجاه، هكذا حذف المتكاثر به. لماذا؟ حتى يشمل كل ما يتكاثر به الناس في هذه الدنيا، كما قال الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وكما قال عن صاحب الجنتين البستانين قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هكذا يتكاثر الناس بشهوات كثيرة في الدنيا، فكل هذا يدخل في هذه الآية ألهاكم التكاثر، التكاثر بأي شيء لا ينفع في الآخرة في هذه الدنيا وينشغل به الإنسان عن طاعة الله وعن الآخرة، ألهاكم التكاثر. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية ألهاكم التكاثر، ويقول صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفليت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. هذا الذي تنتفع به. تأمل في حياتك وفي مالك، الشيء الذي تستخدمه في حاجتك من طعام من شراب من لباس تنتفع به. والذي يبقى لك عند الله الصدقة، أو تصدقت فأبقيت. وأما باقي الأموال والرصيد الذي في البنوك، قال وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. ولذلك قيل أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. يعني أنت تكون في الحقيقة عبد للمال، تحرسه وتحفظه إذا أمسكته وما تنتفع به. قال وإذا أنفقته فالمال لك، إذا أنفقت المال فهذا المال الذي سينفعك غدا في الآخرة. وذلك الحسن البصري رحمه الله يقول بئس الرفيقان الدينار والدرهم، لا ينفعانك حتى يفارقاك. يعني متى ينفعك الدرهم والدينار؟ إذا أنفقتهما في سبيل الله، إذا فارقتهما ينفعانك غدا يوم القيامة، لكن ما دمت ممسكا لا تنتفع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما طلعت شمس في يوم قط إلا وكان على جنبتيها ملكان يناديان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فلماذا التكاثر والإنسان يجمع ويكاثر في ماله وفي شهوات الدنيا، ثم ماذا؟ لا يجد شيئا من هذا الذي تكاثر به من الشهوات والمعاصي والمباحات الفانية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ماذا تريد؟ لماذا تتكاثر؟ لماذا تكاثر من متاع الدنيا؟ جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال، يعني كأنه يريد حاجة، يقول له ألست من فقراء المهاجرين؟ قال ألك امرأة تأوي إليها؟ ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم عندي زوجة. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء، ماذا تريد؟ فقال عندي خادم يخدمني. فقال إذن أنت من الملوك، ماذا تريد أكثر من هذا؟ وانظروا إلى عيش النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها إنه يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين، وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فيقول لها عروة يا خالة فما كان يعيشكم؟ على ماذا تعيشون وتأكلون؟ فتقول الأسودان التمر والماء. هذه عيشة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تحول له جبال الدنيا ذهبا وفضة لا فعل ذلك بأمر الله وأعطاه الله تعالى هذا، لكن أراد أن يعيش هذه الدنيا عبدا رسولا يحقق الغاية التي خلق العالم لأجلها. ولذلك عمر رضي الله عنه ذات يوم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي من الجوع ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل من التمر اليابس. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه يقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي، يعني القرص المرقق الذي يعني تخرج عنه النخالة، ما رأى هذا القرص من الخبز، ما رأى النقي من حين ابتعثه الله تعالى إلى أن قبضه الله. ما عاش لهذه الدنيا، عاش للآخرة. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، سلمان الفارسي رضي الله عنه في مرض موته بكى، فقيل له ما يبكيك وقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم مغازي حسنة وغزوات كثيرة؟ فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم عهد إلينا بعهد فقال يكفي أحدكم في دنياه كزاد الراكب، يكفي أحدكم إذا كان في الدنيا كزاد الراكب، أو قال ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. يعني أنت في هذه الدنيا مسافر تأخذ ما يكفي حاجتك من متاع الدنيا وتقبل على طاعة الله وتسخر هذا المتاع، إذا أعطاك الله تعالى مالا تسخره في طاعة الله وفي خدمة دين الله. ليكن زاد أحدكم أو بلاغ أحدكم من الدنيا ماذا؟ كزاد الراكب. يبكي على هذا. قال وما أراني إلا أني قد قصرت وتعديت. فجمعت التركة، جمعت تركة يعني سلمان، كانت تساوي 15 درهما. سبحان الله، مع ذلك يقول أراني قد تعديت. فالإخوة هذا التكاثر في الحقيقة في الدنيا وشهواتها وإقبال الناس على الدنيا يفسد دين الإنسان في الحقيقة. الآن كثير من الناس يتركون صلاة الجماعة ويترك صلاة الفريضة ويقع في الحرام، يقع في الربا، يقع في الزنا، يقع في الغش والظلم. لماذا؟ كل هذا للتنافس على الدنيا. حتى لو حافظ الإنسان على دينه وحافظ على الواجبات وترك المحرمات، لكن أقبل على الدنيا يتمتع ويلهو، يضيع في الحقيقة أنفاسه الغالية. هذا الذي يخرج من بيته فقط ليتمتع ويلعب ويأكل ويشرب، كان بإمكانه أن يفوز بآلاف الحسنات إذا ذكر الله في هذا الوقت. ليس معنى من كلامي أننا نظل في بيوتنا ولا نرفع عن أنفسنا، لكن هذا يكون بقدر الحاجة، ما يكون هو الغالب على حياة الإنسان. تكون حياة الإنسان لعب وله، يعني للنزهات والسفرات هكذا. فالمسلم عليه أن يعرف الحقيقة التي خلق لأجلها ويقبل عليها، عبادة الله تعالى وذكر الله تعالى، وما يلتهي بهذا التكاثر في الدنيا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقصت درجته عند الله وإن كان عليه كريما. يعني إذا أقبل على الدنيا وشهواتها بدون نية حسنة، بدون أن ينوي أن يتقوى على طاعة الله بهذا المتاع الدنيوي، وإنما فقط يتلذذ ويتمتع ويكاثر في متاع الدنيا، فهذا يعني تنقص درجة عند الله، لأن السابقين يسارعون إلى الخيرات وإلى الطاعات. وكذلك الإخوة في الحقيقة الإنسان الذي يكاثر في متاع الدنيا، هذا التكاثر قد يؤدي إلى العداوة والحسد بين الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وكم من الناس من قطع يعني أخاه وعمه وأقرباء لأجل التنافس على ميراث أو التنافس على الدنيا والتكاثر من أموال الدنيا. بل الإقبال على الدنيا في الحقيقة الإخوة يعني يفسد قلب الإنسان، ويجعل الإنسان مهموما ومشغولا بشهوات الدنيا، يصبح القلب معبدا للدنيا الفانية، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. وبذلك المسلم لا يحقق صفاء العبودية وكمال الطاعة والمحبة لله، لأن في القلب محبوبات أخرى من الدنيا التي يكاثر بها. ولذلك تأملوا إلى هذا الموقف العجيب من النبي صلى الله عليه وسلم. ذات يوم جاء فرأى على ستر باب عائشة رضي الله عنها، رأى سترا فيه تصاوير، فقال: يا عائشة انزعيه فإنه يذكرني الدنيا. سبحان الله، قلب لا يطيق أن يرى زخارف الدنيا، انزعيه فإنه يذكرني الدنيا. لذلك رؤي علي رضي الله عنه في زمن خلافته وعليه ثوب مرقوع، فقال فعوتب في هذا: كيف أنت خليفة وتلبس مثل هذا الثوب؟ فقال: يقتدي به المؤمن ويخشع له القلب، يعني قلبي يتأثر بهذا ويخشع. فإذا على المسلم أن يعمل الصالحات ويقبل ويكاثر في طاعة الله، لا يكاثر في الدنيا وشهواتها الفانية. وهذا التكاثر أيها الإخوة عام كما عرفنا في قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر، فيشمل كل ما يتكاثر به الناس من متاع الدنيا. حتى العلم إذا لم يكن نافعا فيكون مذموما، ويدخل في هذه الآية. فالذي يتكاثر في العلم الغير النافع هذا يدخل في التكاثر بالدنيا، يتكاثر بالشهادات والترقيات حتى يقال فلان وصل إلى كذا وكذا. وتأملوا في هذا الموقف من حمزة بن محمد الكناني رحمه الله، أحد تلاميذ الحديث، قال: خرجت لحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم 200 طريق. تعرفون الإخوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم منقولة لنا بالأسانيد محفوظة، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الراوي لهمته جمع لحديث واحد 200 طريق، مع أنه يكفي إذا صح طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي في صحة الحديث. المهم هذا جمع 200 طريق فقال ففرحت بذلك وعجبت بذلك، فرأيت في المنام يحيى بن معين وهو أحد أئمة الجرح والتعديل وكبار المحدثين، فقلت له يا أبا زكريا جمعت لحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم 200 طريق. قال فسكت ساعة ثم قال أخشى أن يدخل هذا في قوله تعالى ألهاكم التكاثر. وتأملوا إلى قول الله تعالى ألهاكم، ما قال أشغلكم، لأن الشغل للإخوة يكون للجوارح، لسان قد يكون مشغولا في يده وذهنه وفي لسانه وفي نظره، لكن قلبه يفكر في أمر آخر، هذا شغل، لكن أنه يكون للقلب والجوارح. فلما يقول ألهاكم يعني أخذتكم الدنيا وأخذت قلوبكم وأسماعكم وأبصاركم، كما قال الله تعالى لاهية قلوبهم، وفي المقابل قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر، ولا بد أن ننتبه هنا، ما قال ألهتكم الكثرة، ألهاكم التكاثر، لأن التكاثر هو المذموم. إنسان قد يكون عنده كثرة في المال، آتاه الله تعالى مالا لكنه ينفق في سبيل الله ويزكي ويتصدق، فهذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، كما هو شأن بعض الصحابة والأنبياء. لكن المذموم أن يحب الإنسان بقلبه المال ويحب أن يكون أكثر من غيره في ماله ودنياه. فقال ألهاكم التكاثر، ثم قال حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر يعني استمرت بكم الغفلة واللهو حتى زرتم المقابر. ومعنى زيارة المقابر هنا ليست الزيارة المعروفة أن تزور القبور في الدنيا وتعتبر، لا، المقصود حتى زرتم المقابر يعني حتى متتم ودفنتم في القبور، كما قال قتادة رحمه الله كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان وأقوى من بني فلان، قال وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، فوالله ما زالوا كذلك حتى كانوا من أصحاب القبور. حتى زرتم المقابر يعني كنتم من أصحاب القبور من الموتى. سبحان الله، هذا الإنسان يتمتع ويكاثر بمتاع الدنيا ثم بعد ذلك يوضع في حفرة ضيقة موحشة مظلمة ليس فيها أنيس ولا أم ولا أب، ولا يحمل معه درهما من الدنيا، لا يحمل معه إلا العمل الصالح. حتى زرتم المقابر. وتأملوا كيف عبر الله تعالى عن هذه الحياة البرزخية بالزيارة، قال حتى زرتم المقابر. ذكر ابن كثير أن أعرابيا سمع هذه الآية، فلما سمع هذه الآية قال بعث ورب الكعبة، إن الزائر لا بد أن يرحل من مقامه هذا إلى غيره، زيارة، والزيارة غير دائمة. فكذلك الحياة البرزخية في القبور لا تدوم، بعدها حياة أخرى في يوم القيامة. ولذلك ميمون بن مهران رحمه الله قال كنت جالسا مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فتلا هذه الآية حتى زرتم المقابر، فقال إني أرى أن المقابر زيارة، إني أرى أن المقابر زيارة، مجرد زيارة. ثم قال ولا بد للزائر من أن يرجع إلى منزله، إما إلى جنة وإما إلى نار. ولذلك من الخطأ ما نسمعه إذا مات فلان يقولون انتقل إلى مثواه الأخير، لا، القبر ليس هو المثوى الأخير، بعد القبر حياة دائمة إما في الجنة وإما في النار. فسمى الله تعالى الحياة البرزخية زيارة. قال حتى زرتم المقابر، ثم توعد الله تعالى وحذر من التهى بالدنيا وتكاثر فيها، أو يعني كاثر فيها من المتاع، فقال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا ارتدعوا وتوبوا إلى ربكم وارجعوا عن التكاثر والتمتع بالدنيا وشهواتها ومن المحرمات، كلا ليس الأمر كما تظنون، سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، وعيد بعد وعيد، سوف تعلمون عند الموت وفي القبر إذا جاءكم منكر ونكير، سوف تعلمون إذا بعثتم أن الموت حق وأن الجزاء حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن التكاثر في الدنيا لا ينفعكم بل هو وبال عليكم. سوف تعلمون هذه الحقائق إذا دفنتم في قبوركم. قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. لكن ماذا ينفع العلم هناك الإخوة؟ ما ينفع الإنسان الندم هناك ولا العمل. فعلينا علينا بالعمل والتوبة ما دمنا في دار العمل في الدنيا. ولذلك لما حذر الله تعالى وتوعد من يتكاثر بالدنيا من المستقبل الذي ينتظره، وأنه سيعلم الحقائق في وقت لا ينفع فيه الندم، حثه في الحال أن يعلم ويتيقن ويرجع إلى الله تعالى. فقال كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا يعني ارتدعوا. لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علم اليقين بهذه الحقائق، لو تعلمون بأن الموت حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن التكاثر لا ينفع، وأن الذي ينفعكم هو العمل الصالح، وأن الجنة حق والنار حق، لو تعلمون علم اليقين بهذه الحقائق، ما الجواب؟ يعني لما تكاثرتم بالدنيا، ولما ألهاكم التكاثر، ولا تبتم إلى الله تعالى، ولا أقبلتم على طاعة الله. ولذلك هذا هو الجواب، لا كما يظن بعض الناس أن الجواب قول الله تعالى لترون الجحيم. بعض الناس يظن أن معنى الآية كلا لو تعلمون علم اليقين الجواب لترون الجحيم. لا، رؤية الجحيم ورؤية النار يوم القيامة هذه تحصل لكل إنسان، وهذا غير مشروط بعلم اليقين. الذي عنده علم يقين والذي هو كافر أو جاهل سيرى النار غدا يوم القيامة. لكن معنى الآية هنا ننتبه، كلا لو تعلمون علم اليقين الجواب محذوف. لو تعلمون علم اليقين بهذه الحقائق بأن الآخرة باقية والدنيا فانية، ما الجواب؟ محذوف. لما تكاثرتم بالدنيا لأقبلتم على الله. ولماذا حذف الجواب؟ هذا من بلاغة القرآن، كأنه يقول لو تعلمون علم اليقين بهذه الحقائق لفعلتم ما لا يوصف من الطاعات، حتى حذف الجواب. ولذلك تأملوا، العلم النافع الإخوة هو علم اليقين، كما قال الله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين. هذا العلم هو الذي ينفع الإنسان. علم اليقين هو العلم الراسخ في القلب، يكون عن يقين واطمئنان. لأن الإخوة كل مسلم يعرف أن الموت حق، كل مسلم يعرف أن هناك جنة وهناك نار، لكن من الذي يستعد؟ من الذي يتوب؟ من الذي يرجع؟ الذي في قلب علم يقيني بهذه الحقائق. هذا العلم اليقيني هو الذي يدفعك إلى التوبة إلى الله، إلى طاعة الله، يدفع المرأة إلى ترك التبرج والسفور، يدفع الرجل إلى ترك المحرمات والدخان والشهوات، ويعني النوم عن صلاة الجماعة، إذا كان في قلب علم يقين فيقبل على طاعة الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. والله الإخوة ما ينتظرنا من أهوال وشدائد أمره عظيم جدا، مهما سمعنا الآن فالأمر ما يتصوره العقل الآن في الدنيا. لو كشف لنا هذا الغطاء لما أطقنا أن نعيش هذه الدنيا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة ذات يوم خطبة، قال لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فغطوا رؤوسهم ولهم خنين، يعني بكاء مع صوت. ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره، ولبكى أحدكم حتى ينقطع صوته. لأن الأمر الإخوة عظيم وشديد. كلا لو تعلمون علم اليقين. ثم كشف الله تعالى عن شيء مما ينتظر المتغافل اللاهي في هذه الدنيا، فقال لترون الجحيم. أيها الناس لترون الجحيم. ثم أكد هذا فقال ثم لترونها عين اليقين، يعني لترونها، لترون النار عين اليقين، يعني بأعينكم رؤية بصرية ترونها فتتيقنون بها. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وكما ثبت في الأثر عن كعب أنه قال يؤتى بجهنم ولها زفرة، فما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ويخر على ركبتيه، حتى إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: نفسي نفسي، الله أكبر، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وتأملوا في هذه السورة، فيها تأكيدات كثيرة، لأن هذا الذي ألهاه التكاثر بالدنيا كأنه يعني سكران بالدنيا بخمر الدنيا، فيحتاج إلى تأكيد وتنبيه: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم يؤكد هذا، يقول: ثم لترونها عين اليقين. ثم تختم السورة بختام بديع يتناسب مع هذه السورة، سورة التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الأموال وهذه الدنيا التي تكاثرتم بها غدا ستسألون عنها، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال: يا رسول الله، ما أخرجنا إلا الجوع. قال: وأنا ما أخرجني إلا الجوع. فأتوا على رجل من الأنصار أبي الهيثم رضي الله عنه، فذبح لهم الشاه وأطعمهم اللحم والرطب وشربوا، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لتسألن عن هذا يوم القيامة، لتسألن عن النعيم، هذا من النعيم، خرجتم من بيوتكم ما أخرجكم إلا الجوع ثم أطعمكم الله تعالى، هذا من النعيم الذي ستسألون عنه. ومره الزبير رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وأي نعيم هو؟ إنما هما الأسودان، التمر والماء، يعني نحن فقراء، أي نعيم سنسأل عنه؟ قال: أما إنه سيكون، تسأل عن كل شيء يوم القيامة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لعبده يوم القيامة: ألم أصحي لك جسمك؟ الصحة والعافية نعمة ستسأل عنها، نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ألم أصحي لك جسمك وأرويك من الماء البارد؟ هذه نعمة تسأل عنها. ويقول الله تعالى لعبده يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أجعلك ترأس وتربع وفي متاع الدنيا؟ هل شكرت الله؟ هل أطعت الله؟ هل استعملت هذه النعم في طاعة الله؟ هل استعملت في معصية الله؟ وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: قال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا الشباب نعمة من الله، غدا ستسأل عن شبابك، كيف ستجيب الله تعالى؟ تقول: قضيت شبابي أمام التلفاز في السينما، قضيت شبابي في الملاعب، في اللهو، في الكرة، في كذا، حتى ألهاني ذلك عن طاعة ربي؟ أعد لهذا السؤال جوابا. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فهكذا المسلم يسأل عن كل شيء، حتى قال بعض السلف في هذه الآية، قال: يسأل عن نعمة الغداء والعشاء، ويسأل عن شربة العسل، وقال بعض السلف: يسأل عن كل لذة في الدنيا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعم ظاهرة وباطنة. أعظم نعمة نعمة الإسلام، نسأل عن هذه النعمة، هل أقبلنا على هذه النعمة، نعمة الإسلام، وتمسكنا بديننا ودعونا إلى الله تعالى؟ نعمة السنة جعلنا الله تعالى مسلمين على منهج صحيح، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، هذه نعم سنسأل عنها. وهكذا الإخوة، نعمة الأمان، نعيش في بلد فيه أمان وطمأنينة وراحة، نسأل عن مثل هذا. فهذه كلها نعم سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة. والسعيد من قام بشكر هذه النعم، تشكر هذه النعم فتستعمل هذه النعم في طاعة الله، ما تستعملها في معصية الله، لأنك إذا استعملت في معصية الله فما شكرت نعمة الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فهذه سورة كما ترون الإخوة يعني تحثنا على الاستعداد للقيامة، نسأل أنفسنا ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، قبل أن نسأل، وعلينا أن نعرف هذه الحقيقة وننتبه لأنفسنا، وما تأخذنا الدنيا ونغتر بالدنيا ومتاعها ونلتهي بها. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.